الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة منه: باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا والمستمعين والمسلمين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه. عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وقال البخاري: ثم تمضمض واستنشق واستنثر.
هذا أول حديث في صفة الوضوء، وهي هذه الصفة التي رواها عثمان رضي الله تعالى عنه أكمل صفة في الوضوء. لذلك قال ابن شهاب: قال علماؤنا هي أسبغ، هذه أكمل صفة من صفات الوضوء، هو أن يغسل الأعضاء ثلاث مرات إلا الرأس والأذنين، فإنه يمسح مرة واحدة كما سيأتي إن شاء الله، لكن هذا هو أكمل صفات الوضوء، أكمل صفات الوضوء التي رواها عثمان رضي الله تعالى عنه. وفي رواية لمسلم، وهذه سنستفيد منها إن شاء الله، أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا إلى آخر الحديث. وفيه في هذا الحديث الذي عند مسلم في آخره: وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم وافقوه على أن هذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اختار لهم الصفة الأكمل. فسنعود إلى هذا إن شاء الله. قال: أصل الوضوء هكذا، الوضوء بضم الواو والضاد، يعني عملية، يعني التوضؤ عملية الذي هو المصدر، لكن إذا أردنا ما يتوضأ به كما تقدم فنقول الوضوء، الوضوء بفتح الواو، بفتح الواو. وضوء هو إما أن يكون الماء أو الإناء الذي فيه الماء. وأصل الوضوء الوضوء وليس الوضوء، أصل الوضوء مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة، لما فيه من تنظيف المتوضئ وتحسينه. قال في الرواية حتى ما نحتاج أن نعود إليها الرواية الثانية يقول ألا أريكم عثمان توضأ بالمقاعد. قالوا المقاعد هذه موضع أمام دار عثمان، وهذه أنا أقول نستفيد منها فائدة كبيرة. قالوا يعني هي في 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 تعيينها وتفسيرها ثلاثة أقوال. القول الأول إنها دكاكين أمام دار عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، وقيل درج، ما الدرج معروف، وقيل موضع قرب المسجد اتخذه من عثمان، اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس، وهذه يعني تدل على أن هذا الفعل من عثمان وهو خليفة، وهذا من أعظم التواضع، تواضع الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين ومنهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فإنه يجلس للناس وينادي ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من حبه لتعليم الناس. وأيضا الآن هذا من شروط الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا به، فيجب ما دام هذا شار الوضوء هو أحد شروط الصلاة يجب أن يحرص عليه وتعرف كيفيته. الآن لو قام واعظ في مسجد من المساجد وقال يا إخواني أنا أريد أن أعلمكم الوضوء، 40 سنة أنا 50 سنة وأنا أتوضأ، يعني اليوم أنت جاي يمكن يكون في درجة أبنائه، أنت اليوم جاي مثل ما قيل لشخص أنت يعني لا تحسن الأذان، قال أنا 50 سنة أو 60 سنة وأنا أؤذن. طيب وتأذن على خطأ، الله المستعان. وهذا من الزهد في 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 في, في العلم، وأيضا عدم التنبه لمثل هذا، لأن الوضوء الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولذلك اعتنى بها الصحابة، بل كبار الصحابة كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب كلهم ورد عنهم هذا. إذن يقول هو يجلس فيه للقضاء حوائج الناس، هكذا ذكر هذا التفسير النووي في شرح صحيح مسلم قال أن عثمان قال دعا أي طلب بوضوء، هناك أريكم وضوء رسول الله، وهنا دعا بوضوء أي ما يتوضأ به، الماء الإناء الذي فيه الماء، بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات، وهذا دليل على استحباب غسل أعضاء الوضوء 3 مرات إلا الرأس والأذنين. ثم أتى ببقية الأعضاء، قال لك ثم تمضمض، ثم 3 مرات، ثم مضمض أي تمضمض، مضمض واستنثر، مضمض واستنثر، مضمض واستنثر، هنا معناها استنشق واستنثر، لأن الاستنثار يلزم أن يسبقه استنشاق، لكن استنثار بدون ماذا يستنثر، لأن الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف بنفس الأنف، بالنفس من الأنف، والاستنثار هو إخراجه. فإذا يلزم للاستنثار أن يسبقه استنشاق، ولذلك يأتوا أحيان يجمعون بينها الرواة يقول استنشق واستنثر، وأحيانا يقول استنثر لأنه لا يمكن أن يستنثر إلا أن يكون قد استنشق. قال واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات. ثم المضمضة هي تحريك الماء داخل الفم، إن يجعل الماء في فمه ثم يديره يحركه. ولذلك فائدة جميلة عندي أنا، ما أدري عنكم أنتم، الفاكهان يقول، هو أحد المالكية يقول في رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام، هذا عمدة الأحكام شرحه علماء كثر، قال أصل هذه اللفظة مضمضة أصلها يشعر مشعر بالتحريك، مضمضة يعني مشعر بالتحريك، نفس اللفظة تشعر بالتحريك. أما قوله في الحديث واستنثر، قلنا في هذا في رواية أخرى ستأتينا أنه فيها استنشق. ثم غسل يده اليمنى 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، يعني غسل اليمنى 3 مرات واليسرى مثل ذلك، يعني 3 مرات 3 مرات، وهذا دليل على التثليث. ثم غسل رجله اليسرى ثم اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ها؟ يعني 3 مرات. ثم قال عثمان رضي الله تعالى عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى نحو، يعني مثل أو شبه وضوء هذا، هنا وضوء وليست وضوء، ما هو ما يتوضى به، لا العملية نفسها. ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توضى مثل هذا الوضوء الذي وصفه عثمان رضي الله تعالى عنه، من توضى نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، في اختبارها لإحضار القلب والقوة في ذلك. ثم غسل وجهه، يقولون يعني الوجه معروف، هم يقول ما تكون به المواجهة، يعني هو والوجه مأخوذ من هذا، من هذا، من المواجهة، لأنه يواجه به، يواجه به. لكن الذي نحتاجه هذا معروف الوجه، يعني ما يحتاج تفسير، لكن ما حدود الوجه؟ ما قالوا من منابت شعر الرأس المعتاد، أه؟ المعتاد يعني لا عبرة بمن يعني يكون عنده إما صلع أو مقدمة الرأس فيها شعر كثير ينزل عن المكان المعتاد أو يرتفع، فالمعتاد هذا من الأعلى، من منابت شعر الرأس المعتاد من الجبهة إلى آخر اللحية، هذا طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن. هكذا الشيخ العثيمين يعني يقول أن فيهم من قال من منحنى الجبهة، منحنى الجبهة، وهذه ما تتوفر في كل منحنى الجبهة، قال وهذا، وبعضهم قال من منحنى الجبهة، قال الشيخ وهذا أضبط لأن منابت الشعر تختلف، منابت الشعر تختلف. ثم سيأتينا بفوائد كذا، بعض الناس ينحسر عنه الشعر إلى الخلف، في البداية يكون لا شعر عليه، ماذا يسمى؟ يعني ينحصر عن ناصيته، يقولون هذا اسمه أنزع، هذا يسمى الأنزع. وبعض الناس ماذا؟
أقرأ.
الثاني يعني ينزل على ويتجاوز المكان المعتاد، وهذا يسمى أغم لأنه يغم المكان أي يغطيه. قال في الحديث ثم غسل يديه، أيضا نحتاج اليدين من أين إلى أين؟ ما المراد بيديه هنا؟ ما المراد بيديه؟ لا، أخوكم يقول من رأس الأصابع إلى ثم غسل يديه يعني كفيه، وهذا سنة وليس من واجبات الوضوء، بل هو من سنن الوضوء أن يبدأ فيغسل كفيه. فيديه هنا مثل يعني به الكفين، ولذلك قال بعده ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقين. يعني لو كانت الأولى المراد بها مع الذراع والساعد ما يحتاج أن يقول إلى المرفقين، فالأولى هذه من سنن الوضوء، معناه لو أن إنسان نسيها فاته فضل، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكون الوضوء صحيح ولا تبطل صلاته لو نسي هذا أو تعمد حتى، لكن قد يكون فاته، يكون قطعا فاته فضل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي من أين إلى أين. أما الكف معروف الكف، وهي التي فيها القطع، يقطع الأمر في القرآن الكريم بقطع أيديهما، أيدي السارق وسارقته فاقطعوا أيديهما، يعني قالوا اليد هي الكف، ولا تقطع من المرفق ولا تقطع من عند الكتف، بل تقطع هذا، وهو المراد هنا باليد. وأيضا مما يعني يكون قرينة على أن المراد اليد أنه ذكر الساعد واليد كاملة من أين؟ من رؤوس الأصابع، هنا تبدأ من رؤوس الأصابع إلى رؤوس الأنامل، من رؤوس الأنامل من الأنابل، من رؤوس الأصابع وهي الأنامل هي الرؤوس إلى المرفقين، والمرفق هو ما يصل الذراع بالعضد، موصل هذا المفصل، هذا الموصل الرابط بين الذراع والعضد هو ماذا؟ هذا هو المرفق. لكن ما نطقها؟ كيف تنطقها؟ ضبط كلمة المرفق أو المرفق، أيهما؟ كلاهما صحيح، أحدهما فتح الميم وكسر الفاء، مرفق، فتح الميم وكسر الفاء، والثاني كسر الميم وفتح الفاء، عكسها، مرفق ومرفق كلاهما صحيح، وجهان صحيحان، لغتان صحيحتان. قلنا وهذا هو المرفق، ولا المرفق هو موصل الذراع في العضد. واتفق العلماء، جمهور العلماء، على غسل يعني غسل، لأن الآن سننظر إلى المرفقين، هل إلى هذه لتحديد الغاية أو بمعنى مع؟ الصواب أنها مع وليست للغاية، لأن لو قلنا للغاية معنى المرفق لا يغسل، والجمهور يرون أنها يعني مع المرفقين لأدلة منها حديث أبي هريرة حتى أشرع في العضد، حتى أشرع يعني أخذ جزءا من العضد. هذا عند جمهور العلماء سوى الظاهرية، قالوا بأن إلى هنا بمعنى مع. يؤيد هذا حديث جابر، وإن كان فيه في إسناده مقال لكن تشهد له أحاديث، مرفوعا كان إذا توضأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، أدار الماء على مرفقيه، وهو حديث إسناده ضعيف لكن له شواهد تقويه، ومنها حديث أبي هريرة توضأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشرع، لا هو توضأ حتى أشرع في العضد ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يعني مثل ما فعل عثمان أنه توضأ أمامهم ثم قال وغسل يديه حتى أشرع في العضد، يعني غسل رأس العضد، فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح. أما من يقول أنها إلى معناه يعني هي منتهى لانتهاء الغاية، لم يقل بوجوب غسل المرفقين، لكن كما قلنا الأول هو الراجح للأدلة التي ذكرناها. ثم مسح برأسه، ها؟ ثم مسح برأسه أي أمر يده مبلولة بالماء على رأسه، على رأسه. قلنا أحد الرأس، حد الرأس ما هو؟ من منابت الشعر المعتاد من جوانب يعني من جهة الوجه، وحد الرأس من منابت الشعر من جوانب الوجه يعني من جوانب الوجه من هنا، ها؟ وإلى منابت الشعر في الرقبة، وفي بعضهم يقولون إلى مفصل الرأس من الرقبة، مفصل الرأس من الرقبة هو حد منابت الشعر، ولا لا لا يعني التعريفان متقاربان. ثم مسح برأسه، قال إلى الكعبين، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وإلى هنا نقول فيها ما قلنا في المرفقين، إلى هل هي لانتهاء الغاية أو هي بمعنى مع؟ والصحيح أنها بمعنى مع. ثم قال توضأ نحو وضوء هذا، قلنا في المقدمة أنه مثل أو شبه وضوء هذا، وضوء كما قلنا وهو بضم الواو وليس دعا بوضوء في الأول. وفي رواية عند أبي داود مثل وضوئي، ولذلك خير ما كما تقدم عن بعض العلماء ولعله ابن دقيق العيد أنه يقول خير ما فسر به النووي، يقول خير ما فسر به مفردات الحديث أو غريب الحديث ما جاء في حديث آخر، قال هو ذاك الحديث التفسير جاء في صحيح البخاري، قال لا سيما إذا كان في صحيح البخاري، وتقدم هذا. قوله لا يحدث فيهما نفسه، صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، قال النووي المراد لا يحدث بشيء من أمور الدنيا، ولا وما لا يتعلق بالصلاة ولا أمور الدنيا ولا أي شيء لا يتعلق بالصلاة. يعني مثلا مواعيد الاختبار، يا محمد مواعيد الاختبار هذه ما هي دنيا، ولا ربما يقال دنيا. ها طيب، ولو عرض له، لكن يعني هنا فيه شيء من الأمل، ولو عرض له، يقول النووي، حديث، يعني حديث نفس، فأعرض عنه في الحال، ها فأعرض عنه بمجرد عروضه، يعني في الحال عفي عن ذلك. ما دليلك أيها الإمام؟ قال عفي عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة. لماذا؟ يقول إن شاء الله، هو يعني هو من احتياطات النووي، لأن هذا ليس من فعله، وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر، تعرض ولا تستقر. أنبه مرة بعد مرة إلى أننا نحتاج في فهم الكتاب والسنة إلى ماذا؟ إلى أقوال السلف، نرجع للعلماء المختصين. فهذا النووي هو من المحدثين ومن الفقهاء ومن أهل اللغة أيضا، هو إمام في اللغة. غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا ما تقدم من ذنبه قيده جمهور أهل العلم بالصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من التوبة. ما دليل ذلك؟ دليله حديث أبي هريرة، منها يعني من أدلتهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هل هناك أعظم؟ هل الأعظم الصلوات الخمس ولا الوضوء بهذه الصفة؟ الصلوات الخمس. إذن إذا كانت الصلوات الخمس وما عطف عليها لا تكفر الكبائر، فهل يكفرها الوضوء بهذه الصفة؟ فلذلك هذا هو الراجح قول الجمهور. لكن بعض العلماء كالنووي يقول إذا كان الإنسان ليست لديه صغائر أو عمل من الأعمال مثلا، لأن الصغائر يغفرها أيضا اجتناب الكبائر، ما اجتنبت الكبائر، فقال لعله يعني من باب فضل الله الواسع أنه يخفف عنه من إثم الكبائر، وترون هذا في شرح مسلم. هذا الحديث من فوائده أو مما يؤخذ منه فضيلة لأمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، وحرص الخليفة الراشد هذا على تعليم العلم ونشر السنة، وهذا دأب الصحابة، علماء الصحابة جميعا. والحديث أيضا قال العلماء بأنه كما قال ابن الملقن في إحكام الأحكام أصل في صفة الوضوء، هذا الحديث أصل في صفة الوضوء، وما يأتي من الأحاديث في الموضوع تشاركه في معظم الكلمات، وربما في أشرح زيادة يعني في بعض ربما تعود إلى أشبه شيء بالتفسير. قلنا في البداية أن هذه الصفة التي ذكر عثمان هي أكمل صفات الوضوء، وأن غسل الكفين قبل الوضوء سنة. غسل الكفين هو اللي عبر عنها هنا غسل يديه، المراد الكفين، وأنها سنة وليست واجبا، ليست بواجب. والحكمة من ذلك غسل اليدين قبل الوضوء لأنها هي بها التناول، يتناول بها الماء، هي آية آلة التناول، تناول الماء وآلة الغسل، وآية آلة الغسل بها باليدين يؤخذ الماء وتدرك الأعضاء، فناسب تطهيرهما قبل الوضوء، مناسبة ظاهرة جدا. أيضا الحديث دل على استحباب تثليث الوضوء على ما ورد في الحديث، التثليث تثليث غسل أعضاء الوضوء. وسيأتي في حكم العدد أحاديث في غسل الأعضاء، في عدد مرات غسل الأعضاء، بأنها ثلاث وهذا الأكمل، ومرتان بعده، ومرة واحدة وهي الأقل المجزئة الذي لا أقل منها، وسيأتينا شيء من ذلك. لكنها يعني ورد في الصفات الوضوء، وأيضا ربما لا أدري نذكرها ولا ننسى، أنه لا بأس أن يخالف. مثلا مرة غسل وجهه ثلاث مرات ويديه ثلاث مرات، ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه مرتين، يجوز. ولو غسل بعض الأعضاء ثلاث وبعضها مرتين وبعضها مرة يجوز، لكن الأكمل ثلاث مرات. ماذا قال بعد ذلك؟
ثم قال رحمه الله تعالى:
لا تجوز. لحظة، أي نعم، أيضا من الفوائد أنه لا تجوز الزيادة على ثلاث مرات، وسيأتينا في ذلك حديث. والزيادة على ثلاث مرات نقل النووي الإجماع في شحير على كراهة الزيادة، لأنها تنطع. وسيأتينا في هذا، لكن للمناسبة ذكرناها، حديث عمرو بن شعيب، سيأتينا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم. فيه فضيلة صلاة ركعتين بعد الوضوء، يعني وهي من السنن أن الإنسان إذا توضأ يصلي ركعتين حتى ولو كان في وقت النهي، لأنها سبب. وقالوا وذكروا هذا من ذوات الأسباب، سببه أنه سيصلي سنة الوضوء، فيكون هذا حتى في أوقات النهي على الراجح أنها تصلى. إذا توضأ الإنسان في وقت نهي فله أن يصلي سنة الوضوء. الثواب الموعود وهو مغفرة الذنوب مرتب على أمرين. الأمر الأول الوضوء على الكيفية هذه، يعني ثلاثا ثلاثا ومسح الرأس مرة، على هذه مرتب على هذه الصفة، يعني من توضأ هذه واحدة، يعني هذا الثواب الموعود به في الحديث: فركع ركعتين لا يحدث نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا مرتب على أمرين. الأمر الأول أن يكون الوضوء على هذه الصفة، وأن يصلي ركعتين أيضا على هذه الصفة لا يحدث فيهما نفسه بحديث خارج عن الصلاة. أن ثواب ذلك، يعني ثواب هذا العمل الوضوء بهذه الطريقة ثم صلاة ركعتين بهذه الصفة، ثوابه مغفرة الذنوب، وكما قلنا المراد عند الجمهور ماذا؟ الصغائر دون الكبائر. أيضا فيه، وهذا تقدم معنا في بلوغ المرام، فضيلة إحضار القلب في الصلاة. هناك جاءتنا عند الدعاء، بالدعاء، الدعاء النافع الذي يأتي بالثمرة الموعود بها هي إذا تواطأ القلب واللسان وفهم ما يقول، يعني أن يفهم ما يقول وأن يكون حاضر القلب، لا يكون لاهي ساهي سارح، وأن يكون بها بالأدعية المعثورة ذكرناها هناك. وفيه أيضا في قول ابن شهاب، هو الزهري، قال علماؤنا، هو يقول قال علماؤنا، وهذا هو تقدير العلماء وإرجاع الفضل إلى أهله، قال علماؤنا هذا، يعني هذا الوصف أو هذه الكيفية أسبغ ما يتوضأ به للصلاة. هذا هو إسباغ الوضوء، هذا هو إسباغ، وهذا أسبغ شيء، أفضل شيء وأكمل وأتم في ما يتوضأ به للصلاة. طيب، الحديث الذي بعده.
ثم قال رحمه الله: وعن فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة، ثم قال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود عن زياد بن أيوب عن عبيد الله بن موسى عن فطر، ورواته صادقون، مخرج لهم في الصحيح. وأبو فروة اسمه مسلم بن سالم الجهني.
يعني ما ذكرنا فطر بن خليفة لأنه أشهر من هذا، من أبي فروة، وهذا من عادتهم أن ما هو أيضا هذا يسمى غير منسوب، فطر، مثل قال حماد، لكن حماد هذا قد لا يشتبه، لكن لذا قلنا قال حماد، من عندنا حمادان، حماد بن سلمة وحماد بن زيد. إذا قال سفيان، عندنا سفيانان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، فمن المراد؟ ولذلك هم يعتنون بهذا تسمية المكنى، مثل ما فعل هنا المصنف. أبو فروة من هو؟ قال هو فلان. وكذلك إذا جاء غير المنسوب ينسبونه، وأيضا إذا جاء يعني من هو باسم مشترك يبينون أي الراويين المراد. الحديث عند أبي داود مطول، وفيه ومسح برأسه مرة واحدة، في عند أبي داود، لأن هنا قال ثم توضأ، لكن ذراعيه ومسح برأسه مرة واحدة، هو ذكرها، ولذلك هو من أجل كلمة مرة واحدة هي الشاهد الذي جعل المصنف يأتي بالحديث. إذن عندنا الآن جاءنا حديث ثلاث مرات، وتقدم فيها حديث عثمان، هذا الحديث حديث علي فيه مرة واحدة، يبقى يعني لنا أن نبحث عن ما فيه مرتان. فقال ومسح برأسه مرة واحدة، وفي لفظ له لأبي داود قال: من سره، المؤمن يسره ذلك، من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. من سره، هذه صفة من صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى الصفات وهو الغسل مرة واحدة. وهو كذلك عند الإمام أحمد يعني مرة واحدة، فمسح برأسه مرة واحدة. هذا الحديث دل على ما دل عليه حديث عثمان بطوله، ولذلك المصنف اختصره وأتى بما يحتاجه من زيادة ولا يكرر ما تقدم في حديث عثمان، فأتى بما يزيد على حديث عثمان، ففيه أتى به بعد حديث عثمان، أتى به من أجل هذه الزيادة وهي قوله مرة واحدة، ولهذا أتى به بعد حديث عثمان السابق، وأتى به لما فيه من التصريح بمسح الرأس أيضا، فيه أمران مرة واحدة وفيه التصريح. حديث عثمان يعني مرة واحدة، حديث عثمان مسح برأسه، لكن كم مرة؟ هنا أتى به ليبين أن المسح كان مرة واحدة، وهذه فائدة إيراد المصنف رحمه الله له. مع تصريحه أيضا لا ننسى التثليث في الأخريات، وهذا يدل على أن لماذا كل الأعضاء صرح فيها بثلاث مرات إلا هذا العضو لم يأتي ولا مرة أنه مسح، ولا مرة واحدة ورد في السنة أنه مسح أكثر من مرة فالحديث فيه دليل على أن الرأس يمسح مرة واحدة، وأنه لا يكرر مسحه، لا يكرر مسحه. هو قد يفهم هذا لكن ليس صريحا في حديث عثمان. حديث عثمان ذكر غسل الوجه ثلاث مرات واليدين ثلاث مرات والأعضاء كلها ثلاث مرات، وعندما أتى إلى الرأس قال ومسح برأسه، لكن ليس صريحا، وجاء هذا صريحا، ولذلك أورده المصنف لما فيه من التصريح بمرة واحدة. وقالوا أن الحكمة في أن الرأس لا يثلث، قال الرأس هو في أعلى الجسد وقد يكون عليه شعر كثير، فإذا غسله وخاصة في الشتاء يؤذي بالبرد ويتقاطر الماء على الجسد وعلى الثياب، فيكون من الرحمة والتخفيف على الأمة أن يمسح مسحا، أن يمسح مسحا والحمد لله، وأن هذا المسح يقوم مقام الغسل تخفيفا من رب العالمين ورحمة. وهذا هو قول الجمهور أن الرأس يمسح مرة واحدة، ودليلهم هذا الحديث والحديث الآتي من حديث عبد الله بن زيد. قال ابن القيم في زاد المعاد: والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة، البتة قط. يا محمد في وقت 17 دقيقة، قل لعل الله، والله الحديث طويل، ولو نقرأه بالبركة، لا نبي بركة وعلم كمان. أيوه قل.
ثم قال رحمه الله: وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم، فكفأه على يديه فغسلهما ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين.
هذا هذا الدليل المرتين. نعم.
ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى الكعبين فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي رواية: فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. متفق عليه.
ويكون شرحه غدا إن شاء الله.